مساء الخير على صديقنا العزيز. يوم 25 فبراير 2025 فاجئنا يائير لبيد زعيم المعارضة الإسرائيلية بخطة أو صفقة جديدة لغزة بعد الحرب بتعتمد بشكل كبير على مصر، اللي بحسب مقترحه هيكون لها الوصاية على القطاع الفلسطيني لمدة 8 سنين تمتد لاحقاً ل 15 سنة مقابل إسقاط ديونها ومساعدتها الاقتصادية. خطة لبيد انطلقت من عدة حقائق، أولها أن إسرائيل فشلت في القضاء على حماس اللي لسه بتجند مقاتلين أكتر، وكمان ما حافظ على البنية التحتية العسكرية بما في ذلك الأنفاق وممرات السلاح، وده معناه أن غزة هتفضل خطر أمني على إسرائيل. وثانيها أن مصر بتواجه أزمة اقتصادية بسبب ديونها الخارجية اللي وصلت ل 155 مليار دولار، وده بيهدد عرش حليفه السيسي اللي بديله من وجهة نظره هيكون الإخوان، وده بيمثل كابوس لإسرائيل. لبيد بيقول إن الفكرة بتاعته هتحل المشكلتين، مصر هتتجاوز أزمتها الاقتصادية وده من شأنه تثبيت حكم السيسي، أما غزة فهتبقى مهمة الجيش المصري اللي هيعيد إعمارها بأموال الدول الخليجية. بس هو كمان عايز مصر تقوم بشوية أدوار قذرة زي نزع سلاح غزة والسماح بالاستثمارات الأمريكية في القطاع اللي ترامب اتكلم عنها، والأخطر من كده إنها تعمل برنامج هجرة منظم يسمح لأي غزاوي بالهجرة الطوعية. يعني من الآخر كده عايز مصر تعمل اللي فشلت فيه إسرائيل، تقضي على حماس وتهجر سكان القطاع وتسلمه للأمريكان والإسرائيليين، بس بدل ما يحصل ده في شهور لأ نعمله على مدار 15 سنة.
If President Sisi can't subsidize pita bread for the poor in Egypt, if he can't pay the bills for the Egyptian military, his leadership is at risk. That is very bad news for us all. President Sisi is stabilizing force in the Middle East and in Africa. He is a long-time fighter against religious fanaticism. The alternative could be catastrophic. Egypt could fall into the hands of the Muslim Brotherhood.
طبعا مصر رفضت خطة لبيد لأنها مستحيل تقوم بدور الاحتلال في غزة، وما فيش شك برضو أن حماس رفضت فكرة وجود قوات عربية أو أجنبية في القطاع، وقالت بوضوح أنها تتعامل معها وكأنها قوة احتلال. لكن الغريب شوية كان الرفض الإسرائيلي الرسمي واللي وصل لدرجة وصف الخطة بالانتحار. خبراء عسكريين في إسرائيل قالوا أن مصر لعبت دور كبير في تسليح حماس، وأن فكرة منحها قطاع غزة وتسديد ديونها هتبقى بمثابة مكافأة، أما الأخطر بالنسبة ليهم فهو اقتراب الجيش المصري من تل أبيب، لأن ده بيشكل تهديد محتمل في المستقبل. سياسيين كتير في إسرائيل أبدوا غضبهم وتخوفهم من تسليح الجيش المصري وتحركاته في سيناء، كان آخرهم سفير تل أبيب في أمريكا يحيئيل لايتر اللي اعتبر وجود مئات الدبابات المصرية في سيناء وإنشاء قواعد أو تمركزات عسكرية بمثابة خرق لاتفاقية كامب ديفيد، لأنها ممكن تستخدم في الهجوم على إسرائيل حال اندلاع حرب بين الطرفين، وكأنه مش شايف انتهاك تل أبيب للاتفاقية باحتلال قواتها لمحور فيلادلفيا واستهداف جنودنا المصريين. داني دانون سفير تل أبيب في الأمم المتحدة كرر نفس النغم وأبدى استغرابه من صفقات السلاح اللي أبرمها الجيش المصري في إشارة لصفقة الطائرات العسكرية الصينية، رغم أن بكين نفت إتمامها حتى الآن، وقال أن مصر لا تواجه أي تهديدات وجودية، وكأنه برضو مش شايف اللي بيحصل حوالينا سواء من طرف كيانه على حدودنا الشرقية أو حتى في ليبيا والسودان وأماكن تانية كتير. فكرة التحريض على الجيش المصري وضحت أكتر في كلام رئيس أركان جيش الاحتلال هارتسي هاليفي أمام عدد من الضباط، لما تكلم بوضوح عن أن الجيش المصري كبير وبيملك أسلحة وطيارات وغواصات وسفن صاروخية ودبابات وقوات برية متطورة، قبل ما يتدارك كلامه ويقول إن الجيش ده تحت قيادة السيسي مش بيمثل تهديد لإسرائيل. لكن يمكن لهذا الوضع أن ينقلب في لحظة، وضرب مثل بثورة يناير اللي كانت نتيجتها انتخاب الرئيس الراحل محمد مرسي ووصول الإخوان للسلطة.
במצרים יש צבא גדול עם אמל"ח מתקדם, עם מטוסים מתקדמים, עם צוללות, עם סטילים, כמות גדולה מאוד, גם של טנקים מתקדמים, גם של לוחמי חי"ר, ואנחנו חושבים שכרגע זה לא איום, אבל זה יכול להתהפך ברגע. ב-2011 מורסי עלה לשלטון הכי מוסלמי, כל הצבא הזה פתאום עם הנהגה אחרת שיכולה להתהפך נגדך.
לישראל خايفة من الجيش المصري، وإيه سبب رعبها من نهاية حكم السيسي؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في حلقة النهاردة. أنا عبد الرحمن عمر، وده برنامج إيه الحكاية. أهلا بيكم. مصر وغزة علاقة أبدية بتحكمها قواعد الجغرافيا والتاريخ قبل الأخوة والعروبة والإسلام. سنة 1948 دخل 10,000 جندي مصري أرض فلسطين للمشاركة في الحرب ضد العصابات الصهيونية اللي زرع الاستعمار في قلب الوطن العربي لأهداف استعمارية وأحقاد تاريخية ودينية. وقتها القوات الجوية الملكية قصفت تل أبيب، وخاض الجيش المصري واحدة من أقوى المعارك في مستوطنة نتسارين، واللي انتهت بانتصار ساحق ورفع العلم المصري في المنطقة، واللي بتقع بين أسدود وعسقلان. ودي كانت حالة نادرة اضطرت فيها العصابات الصهيونية للاستسلام بعد ما تم أسر أكثر من 100 عنصر وإرسالهم إلى القاهرة. بعدها استمر تقدم الجيش المصري بنجاح لغاية ما تم حصاره في منطقة الفلوجة وسط صحراء النقب بين الخليل وغزة في نهاية أكتوبر 1948. وكان من ضمن المحاصرين جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر وغيرهم من الضباط الأحرار اللي معارك الفلوجة هتلعب دور مهم في ثورتهم على الملك بعد الهزيمة. رغم الصمود الطويل لأهالي الفلوجة وضباط الجيش المصري، فضلاً عن بطولات المتطوعين ومنهم فدائيين الإخوان المسلمين اللي حاولوا يكسروا الحصار، نجحت العصابات الصهيونية في السيطرة على مساحات شاسعة من أرض فلسطين وتكبيد الجيوش العربية خسائر فادحة. وبسبب نقص العتاد والتنظيم استمر حصار الجيش المصري في الفلوجة لغاية فبراير 1949 لما استولى عليها اليهود بموجب اتفاق الهدنة اللي تم توقيعه في جزيرة رودس اليونانية، وسرعان ما نفذوا إبادة جماعية في حق سكانها. واحدة من نتائج الحرب كانت وقوع لواء غزة تحت الإدارة المصرية. في الوقت ده عدد سكان غزة تضاعف بفضل موجات النزوح اللي شملت حوالي 200 ألف فلسطيني تكدسوا في شريط ساحلي ضيق كان بيسكنوا قبل الحرب 80 ألف فلسطيني بس. مصر من ناحيتها تمسكت بأن حكمها للمنطقة دي وضع مؤقت ينتهي مع إقامة دولة فلسطين، واعتبرتها منطقة عسكرية خاضعة لقانون الطوارئ، وتبنت خطط لتحسين حياة السكان وتنشيط قطاع الزراعة هناك. سنة 1955 قصفت دولة الاحتلال نقطة عسكرية مصرية في غزة، وده اللي دفع عبد الناصر لإنشاء معسكرات لتسليح الفلسطينيين، وتأسست وحدات عسكرية من الفدائيين اللي ألحقهم عبد الحكيم عامر بالجيش المصري تحت اسم الكتيبة 141. خلال العدوان الثلاثي احتلت إسرائيل غزة ونفذت عمليات انتقامية بحق الفدائيين اللي أعدمت العشرات منهم وقتلت واعتقلت أكتر من 5,000 فلسطيني. جولدا مائير اللي كانت وزيرة خارجية وقتها اعتبرت أن غزة خلاص بقت جزء من دولة الاحتلال ورفضت الانسحاب منها، بس الضغوط الدولية أرغمت إسرائيل على ترك القطاع مقابل إدارته بواسطة قوات أممية. لكن اللي حصل أن القوات الأجنبية فشلت في السيطرة على غزة بسبب استمرار مظاهرات الفلسطينيين ضدهم، وكانت النتيجة عودة القطاع للإدارة المصرية في مارس 1957 لغاية ما حصلت النكسة واحتلت إسرائيل غزة وسيناء. وبعد انتصار أكتوبر كان الهم الرئيسي للسادات هو استعادة الأراضي المصرية عشان تكون كامب ديفيد هي بداية فك الارتباط بين مصر وغزة اللي خاض أهلها مقاومة شرسة لسنين طويلة توجت جهادهم ونضالهم بانسحاب الاحتلال منها سنة 2005. يوم 20 أغسطس 2024 دمر جيش الاحتلال مدرسة مصطفى حافظ غرب مدينة غزة في حادثة أعادت للأذهان ذكرى بطل مصري كان ليه فضل كبير على العمل الفدائي الفلسطيني حتى أنه حاز لقب قائد جيش فلسطين. اتولد مصطفى حافظ في مدينة طنطا سنة 1920، وفي سن 20 سنة تخرج من الكلية الحربية علشان يخدم في سلاح الفرسان. اجتاز عدد من الدورات التدريبية الخاصة بالعمل في المخابرات، ووصف بأعصابه الفولاذية ورباطة جأشه وقدرته على كسب الأفراد. علاقته بفلسطين بدأت بعد نكبة 1948 لما تم تعيينه حاكم إداري لبلدتي الفلوجة وبيت جبرين، ثم حاكم إداري لبلدة رفح، وفي بداية الخمسينات نقل للعمل في سلاح الحدود وإدارة مخابرات فلسطين. بعد يوليو 52 بدأت مصر تشجع العمل الفدائي الفلسطيني اللي كان بينطلق من مخيمات اللجوء في غزة عبر التسلل لمستوطنات الاحتلال واللي تسبب في مقتل 26 مستوطن سنة 1953 و50 مستوطن سنة 1954. في البداية كانت بتعتمد أجهزة الأمن والمخابرات المصرية على المتسللين في أعمال رصد ومراقبة وجمع المعلومات عن تحركات القوات الإسرائيلية في المناطق الحدودية. لكن بعد هجوم الاحتلال على معسكر الجيش المصري في غزة يوم 25 فبراير سنة 1955 واللي تسبب في استشهاد 38 أغلبهم من الضباط المصريين، كان القرار هو دعم العمل الفدائي وحرب العصابات بشكل رسمي. في مارس 1955 انتفض الفلسطينيين في غزة وطالبوا بتسليحهم للدفاع عن نفسهم، ووعدت الإدارة المصرية بالاستجابة لطلبهم عشان يبدأ مصطفى حافظ في تجنيد الفدائيين، وكانت الأولوية للشباب اللي عنده خبرة في استخدام السلاح وعلى دراية بالأراضي المحتلة. بعدها بدأ التدريب العسكري في مخيم الشاطئ مع إرسال المتميزين للحصول على دورات عسكرية عليا في معسكر الجيش بالجيزة. بعد شهور قليلة افتتح معسكرين إضافيين في خان يونس ورفح، وأصبح إجمالي عدد الفدائيين أكتر من 1000. تم تقسيمهم لفصائل موزعة على 3 قطاعات في غزة، الشمال والوسط والجنوب، وشكلوا مع بعض الكتيبة 141. العمليات الفدائية خدت طابع الموجات. الموجة الأولى كانت عمليات محدودة بيقوم بيها مجموعات صغيرة لا تتجاوز 4 أشخاص، وكان أغلبها قرب الخط الحدودي، وتميزت بالغزارة فكانت بمعدل عمليتين كل ليلة. الموجة الثانية شهدت تطور نوعي من حيث طبيعتها والعمق اللي وصلت ليه. أما الموجة الثالثة فكانت في صورة طوفان، مجموعات كبيرة ممكن توصل ل200 فدائي بتتوغل داخل الأراضي المحتلة بشكل مفاجئ وتنفذ عمليات ومهام مختلفة، والنتيجة نزوح كبير من المستوطنين شمالاً وتحول بعض مستوطنات الجنوب لما يشبه مدينة الأشباح. نطاق العمل الفدائي اتسع وأصبح بيستهدف كل أراضي فلسطين، وبيركز على معسكرات التجنيد والمستوطنات وخطوط الأنابيب وخزانات المية وغيرها كتير. حافظ الملقب برجل الظل نجح في أنه يجعل من غزة مركز قيادة للفدائيين، لدرجة أنه في العمليات الكبيرة كان بيحصل الهجوم في وقت واحد من غزة والضفة ولبنان والأردن، وكانت التعليمات للفدائيين هي الانسحاب إما لغزة أو للسفارة المصرية في عمان، حيث التنسيق مع صلاح مصطفى الملحق العسكري هناك. الاحتلال رد على الفدائيين بطريقة انتقامية، فقصف واستهدف تجمعات المدنيين في غزة وارتكب المجازر في حق شعبها، فضلاً عن اعتماده سياسة الاغتيالات للتخلص من الشخصيات المؤثرة، وكان أبرزهم مصطفى حافظ اللي اغتيل في غزة يوم 20 يوليو سنة 1956، وصلاح مصطفى اللي اغتيل في الأردن بعدها بيوم واحد. بطولات الجيش المصري بغزة وسيناء توقفت بعد معاهدة كامب ديفيد اللي خرجت مصر من الصراع العربي الإسرائيلي، وانخرطت بسببها في مسار تطبيع انتهى التنسيق أمني واستخباراتي مع تل أبيب، فضلاً عن العلاقات الاقتصادية وصفقات الغاز. السيسي اللي اتخرج من الكلية الحربية سنة 1977 هو ابن الحقبة دي، عشان كده الإسرائيليين بيوصفوه بأنه رجل سلام وفي نفس الوقت محارب عنيد ضد التطرف. طبعاً التطرف اللي قصدوه هو مقاومتهم أو تحدي أطماعهم. السيسي في أكتر من مناسبة أبدى حماسته لاتفاقية كامب ديفيد، ووصف الثبات بأنه سبق عصره، لأن اللي عمله من 50 سنة باقي الدول العربية بتعمله دلوقتي.
لما اتكلمنا على الرئيس السادات يا كامل، وقلنا ان ساعة لما عمل اللي عمله ما كانش ساعتها كل خصومه كانوا كسبانين، كل خصومه ايه ساعتها في الوقت دوت كل الدنيا قطعت مصر، كل الدنيا قطعت مصر. انا متهيألي ان كل 10 سنين بيتكتب له صفحة جديدة
طبعا،
عشان يقول له ايه انت هزمت خصومك وانت مش موجود.
اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل والدول العربية اللي بترعاها أمريكا بتركز على تغيير مناهج التعليم وتطوير الخطاب الديني والتحكم في عقيدة الجيوش عشان تغير بوصلتها وتخليها توصل في وقت من الأوقات للتعاون مع الإسرائيلي باعتباره جار وحليف في الحرب ضد الإرهاب. في يناير 2010 تولى السيسي مسؤولية المخابرات الحربية عشان يعزز علاقاته واتصالاته مع الإسرائيليين ويتعاون معاهم في إفشال عمليات عسكرية بتستهدف تل أبيب. وبعد ثورة يناير اتصل بيهم ويحذرهم من إمكانية شن الجماعات المسلحة في سيناء هجمات ضدهم.
الله يرحمه سيادة المشير، قلت له يا فندم احنا ممكن تبقى في مشكلة كبيرة جدا لو الأمر استمر كده، لأن هم ممكن يعملوا عمليات عبر الحدود ضد إسرائيل. قوات عملنا الإجراءات المطلوبة مع الإسرائيليين في الوقت دوت واتصلت بيهم.
لما وصل للسلطة ردت إسرائيل الجميل للسيسي وسمحت بحسب كلامه لقوات الجيش إنها تزود انتشارها في سيناء لمواجهة الجماعات المسلحة، وزاد التنسيق والتعاون بين الطرفين للحد اللي وصفه السيسي بأنه غير مسبوق.
Would you say that this is the deepest and closest cooperation that you've ever had with Israel?
صحيح.
That is correct.
لما توترت العلاقات بين الطرفين خلال حرب غزة الأخيرة وأرسل الجيش المصري رسائل تهديد بسبب خرق تل أبيب لاتفاقية كامب ديفيد من خلال احتلال ممر فيلادلفيا ومعبر رفح من الجانب الفلسطيني واستهداف عدد من الجنود المصريين، حاول السيسي امتصاص الغضب ده وحذرهم من التفكير في أي مواجهة عسكرية عشان يعزز صورته قدام الأمريكان والإسرائيليين باعتباره القائد الحكيم الحريص على السلام مهما كان الثمن.
اوعى أو انتبه إن أوهام القوة تدفعك إنك تاخد قرار وتعمل إجراء تقول بعد كده إن أنا ما كنتش دارس كويس.
في النهاية إسرائيل عارفة إن السيسي مش باقي ليها، وإن جيش مصري كبير وقوي على حدودها هيمثل تهديد كبير حال تغيرت القيادة زي ما حصل بعد ثورة يناير، وده اللي بيخليها خايفة ومرعوبة من مواجهة أكيدة في مستقبل قريب أو بعيد. بس كده، لحد هنا والحلقة خلصت. شارك الحلقة لو عجبتك وتابع حساب شباك وحسابي على الإنستجرام، هتلاقي اللينك في الوصف. واستنانا كل يوم 2 وجمعة الساعة 8 بالليل بتوقيت القاهرة في حلقة جديدة من برنامج إيه حكاية. سلام.